بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى للانتفاع بالقرآن؟ ما هو الأمر الأول؟ نعم، أن يجمع القارئ قلبه عند تلاوته. إيش معنى يجمع قلبه؟ لا يفكر في غير القرآن ولا ينشغل بغيره، بل يتدبر ويتأمل. وأيضا إذا كان يسمع من غيره يوجه سمعه وينتبه، وكذلك يحضر قلبه حضور من يخاطبه، من تكلم بالقرآن وهو الله. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هذا ملخص لما مضى. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى تقديره لكان هذا القرآن. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، وانظر كيف أثر على جبير بن مطعم ولم يكن حين سمعه مسلما، سمعه لما جاء في أسارى بدر والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة المغرب، سمعه يقرأ من سورة الطور. انظر إلى أثر القرآن عليه، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هذا من قوة التأثر، وذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. وهكذا النجاشي، انظر كيف أثر فيه القرآن، وعلامة تأثره وعلامة حضور قلبه الخشوع، البكاء، دموع سالت عينه بالدمع، تأثر وأسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تمتلئ العين بالدمع وتسيل مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، القلب الحي وليس القلب الغافل الساهي اللاهي. فالقلب الذي هو في سهو وغفلة ولهو يسمع القرآن ولا يتأثر. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله. هل اشتغال القلب وذهوله يمنع من تأثير القرآن على هذا القلب؟ عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إيش معنى قلب يا عبد الملك؟ الآن أنت قلبك إيش؟ حاضر ولا ساهي؟ ساهي، فلهذا ما انتبه ولا استطاع تستوعب الآن، لأنك لا تشرد، أنت الآن قريب، فقلبك اجعله أقرب من ذلك، ينتبه للكلام. الكثير من الأولاد يسمعون مثل هذا الكلام ويقول هذا الكبار، لا لا لا، ما دمت تفهم فألق سمعك وانتفع بما تسمع من الكلام، ولا تتشاغل، لا تنشغل بمن حولك ولا بكتاب ولا بغيره، انشغل بسماع الفائدة، فهذا هو سبب أسباب الاستفادة والعلم، استماع، إنصات، انتباه، عدم انشغال. والذي ينشغل يمنى أو يسرى سيعرف عند الناس أنه ساهي بالأسئلة، انتبهوا. قال: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، ما هي هذه؟ الإشارة إلى ماذا؟ المؤثر ما هو؟ القرآن، والمحل القلب، ويشترط فيه ماذا؟ يصغي بسمعه وينتبه، وأيضا عدم وجود مانع. ما هو المانع؟ لا يسهو ولا يغفل، بل يكون حاضر منتبه. فإذا قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو، التي هي لأحد الشيئين. أعد علينا الإشكال يا عبد الرحمن، ما هو الإشكال الذي ذكره ابن القيم الآن؟ لماذا لم يذكر الواو وإنما ذكر أو؟ طيب، في أي آية؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ما قال وألقى السمع، قال أو ألقى السمع. يقول لماذا؟ قال: قيل، هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعية تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، لأن قلبه حي واعي، فطرته سليمة، فإن هذا مما يدعوه إلى تصديق القرآن والإيمان به والشهادة بصحة وما دل عليه. قال: وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. قال: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ما هي المشكاة؟ كوة فيها مصباح، وهذا المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري، يعني نجم مضيء، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، زيتها يكاد يضيء ولو لم تشعل به. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر. هذه الآية هنا الآن فقد ذكرها شاهدا، وإلا فقد توسع في معناها لمن أراد أن يتفهم معناها ويطلع على أسرارها في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. جيوش اجتماع الجيوش الإسلامية يجمع الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، والأدلة من كلام أئمة السلف. كل هذه جيوش على من؟ على أهل التعطيل، على أهل البدع الذين يعطلون صفات الله، يحرفون معاني الصفات على ما دلت عليه أو عن ما دلت عليه. قال: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. صاحب القلب أي القلب الحي الحاضر المتأمل المتدبر، يجمع بين قلبي وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي. فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول من هو الأول؟ الذي هو مستعد للتأثر بالكلام وفطرته سليمة، حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، يعني كأنه يرى الجنة والنار رأي العين وما أخبر الله به من شدة اليقين وقوته وقوة الإيمان. والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره. وأيهما أعلى؟ الأول. قال: فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. انظر إلى الفرق بين الخبر وبين رؤية الشيء معينة. ليس المخبر كالمعاين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب مثلا يوضح ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل فغضب من ذلك، لكن لما رجع إلى قومه ورآهم يعبدون العجل ماذا كان موقفه؟ ألقى الألواح، مع أنه قد أخبره الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديث. لكن ليس المخبر كالمعاين، حينما يرى الإنسان الشيء بعينه يكون أشد تأثرا وأرفع درجة من مجرد الخبر. فلهذا انظر هنا كيف حال المتدبر الحاضر القلب صاحب الفطرة السليمة، كيف يكون تأثير القرآن عليه، وبين من يكون عنده شيء مما يحول بينه وبين ذلك فهو دونه. قال: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، عنده استعداد لكن استعداد غير تام، لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين حق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبي ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، يعني وهذا كله بحسب قوة الإيمان والاستعداد الحاصل في القلب. والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقن وقال: يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي في مقام الإحسان كأنه يرى. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. يعني الناس يتفاوتون، صاحب قوة الإيمان في الدنيا ببصيرته كأنه يراه رأي العين. لهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين. هذا قوة يقين، الله عز وجل قال في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الأولى ماذا قال؟ علم اليقين. الآن أنت مؤمن مصدق، المؤمن مصدق بما أخبر الله أن هناك نارا، فإذا رآها يوم القيامة هذا عين اليقين، فإن كان ممن يدخلها حق اليقين. هكذا الإخبار بالجنة علم، علم اليقين. في الآخرة إذا رأيت الجنة عين اليقين، إذا دخلتها حق اليقين. فمن الناس من يكون في الدنيا في غاية اليقين حتى كأنه قد رأى الشيء بعينيه، قد رأى الشيء بعينيه، هذه مرتبة عالية، حينما يسمع بالجنة والنار كأنه قد رآها بعينيه، وهذا يدل على قوة اليقين. ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. إلى هنا سبحانه.